أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق، ذلكم الله الذي أمرتم بعبادته ونهيتم عن الكفر به وأسدى إليكم النعم ودفع عنكم النقم، ذلكم الله ربكم الحق الذي لا وراء وراءه، فهو الحق، وقوله حق، ووعده حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ربكم الحق الذي لا وراء وراءه، ذلكم الذي وصفته لكم وبينت لكم ما يجب عليكم نحوه. الحق بعدين قال فما لا بعد الحق إلا الضلال. ما بعد عبادة الله الضلال، ما بعد التعلق بالله الضلال، ما بعد الالتجاء إلى الله الضلال. إذن ما في إلا حق وضلال، وفي حق وباطل. فالعقل يتأمل ويختار لنفسه طريق الحق، ولا يختار لنفسه طريق الباطل. وهنا الفقهاء من هذه الآية أخذوا أن المسلم لا يصلح له اللعب، لأن اللعب ما هو في خانة الحق، قالوا إلا في ثلاثة: اللهو لا يصلح إلا في ثلاث: الرجل مع فرسه، والرجل مع قوسه مع سلاحه يتدرب، والرجل مع زوجه. هذه الثلاثة هي التي يلهو الإنسان فيها، لأنه مع الزوجة تأتي بأولاد وتعف نفسك، ومع الفرس تتعود على القوة وعلى الفروسية، ومع السلاح تتعود على الرماية لتساعد أمتك ولتساعد المسلمين إذا احتاجوا إليك. إذن هذا ما بعد الحق إلا الضلال. قالوا هذه اللعب فيها يجوز، ثلاثة: الرماية والفروسية، وأن يلهو الرجل مع أهله مع زوجه. أما الأوراق والضومنة والنردشير والبلوت وكل هذه الألعاب وكذلك الشطرنج، المحققون يقول هذا لا خير فيه، وأقل ما يقال فيه أنك لا تجد منه أجرا. إذا أردنا أن نتنازل نتنازل، ما فيه أجر، والمسلم لا يعمل إلا في شيء يرى منه أجرا ويرى منه فائدة. العاقل يشتغل لأمرين: لصلاح دينه ولصلاح دنياه. العقل لا يشتغل إلا أن يرفع من دينه أو دنياه، أما يضيع وقته هذا ما هو عمل العقلاء. تعال نضيع وقت، نجلس نرمي نرمي نرمي. أما إذا كان فيه مال فهو حرام بالإجماع. هذا إذا سلم من القمار، إذا سلم من الفلوس، إذا سلم من عوض. أما إذا كانت هذه الألعاب فيها عوض فهذا يسمى القمار، والقمار لا يجوز. ما أعرف مذهبا أباحه. تلعب إذا غلبتك تعطيني وإذا غلبتني، هذا لا يجوز بالإجماع. أما إذا كان يلعب بدون شيء فهذا ضياع للوقت، وقد يرتفع إلى الحرمة أو يكون مكروه، يكون خلاف الأولى إذا أردنا أن نتساهل ونتنزل. فأنت يا مسلم وقتك غالي، لأنك الأمة في حاجة إليك، ونفسك في حاجة إليك، والعالم الكافر في حاجة إليك، الكفار في حاجة إليك، توصل لهم جمال هذا الدين وحسنه، وتدعوهم إلى توحيد الله وإلى البعد عن الشرك والضلال والظلم. وأنت في حاجة إلى نفسك تكون رصيد من الحسنات، والمسلمون في حاجة إليك تعلم جاهد وتذكر غافل وتهدي ضالا. فلذلك ينبغي لنا أن تكون ثقافتنا الاهتمام بالوقت. أغلى شيء يملكه الإنسان الوقت، فلا نضيع أوقاتنا. قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، كم دقيقة تقرأ فيها قل هو الله أحد؟ يمكن تختم القرآن في دقيقة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث الصحيحين. إذن لا نضيع أوقاتنا، إما أن نشتغل لديننا أو لدنيانا. فإذا كان الواحد ما عنده شغل يذهب للصف الأول ويجلس ويأخذ مصحف أو يأخذ كتاب أو يستغفر. أما عاقل سليم يروح ويقول لهم يا جماعة تعالوا خلينا نضيع وقت؟ عاقل سليم سوي يعلم أنه ذاهب عن الدنيا وأن عمره محدود، أنفاس معدودة عليه، يقول يا جماعة تعالوا خلونا نضيع وقت؟ أين العقل؟ كيف نضيع وقت؟ تعالوا تركونا نثمن وقت، نثمر وقت، تعال نزور مريض، تعال نقرأ درس، تعال نصلح ذات بين، تعال نعمل اجتماع، كيف نقوي ديننا، كيف نساعد إخواننا العاطلين، وما أكثر العاطلين بين المسلمين، كيف لا نجعل بيننا عاطلا؟ أي واحد عاطل نقول له تعال يا أخي تعلم أو تعال اشتغل، نجد له عمل حتى تبقى الأمة قوية. لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص دائما. إذا ما لا بعد الحق إلا الضلال، حق وضلال. في صلاة وصوم وزكاة وتبر بوالديك، وفي إفطار ترك صلاة، عقوق والدين، نجش، ربا، ظلم، غيبة، نميمة، رياء، بطر، احتقار، حسد، باب للضلال وباب للهداية. فالذي يسلك باب الهداية يذهب حتى يوصله الجنة، والذي يأخذ باب الضلال يذهب به حتى يدخله جهنم. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الشافي الذي لا لبس فيه ولا غبار، فما لا بعد الحق إلا الضلال. قال مالك: أين تضع المزامير في باب في كفة الحق؟ المزامير ما الذي تحقق من الحق؟ تثير الشهوة وتثير الغرائز وتشغلك عن القرآن. قال العلماء: ومن الناس من يشتري، قالوا الجارية المغنية، وقال: واستفزز عليهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك. قالوا صوته هو المزامير، هي صوت الشيطان. وقال إنها تنبت النفاق في القلب. واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا يتعاطها أهل المروءات. قال مالك: هي من عمل الفساق. وقال الشوكاني، الإمام محمد بن علي الشوكاني، في كتابه القيم نيل الأوطار: والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله، لا سيما إن كان في ذكر الدلال ومعاقرة الأحبة والخلال، فإن صاحب التمسك لا يخلو في ذلك من بلية. نعم. فالغنى هذا لا خير فيه. وما قاله الشيخ محمد بن حزم هو كلام مرجوح. نعم. وإن كان بعض العلماء تساهل في ذلك، لكن يبقى أنه لم يقل أحد إن السماع مندوب ولا واجب ولا سنة. أرفع ما قالوا جائز، وفيه من قال حرام ومكروه. والمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهة الأولى ما لا تركها. فأقل ما يقال فيها أن الإنسان يتركه. ولذلك الذي الشاعر الذي لم يقل في الإسلام إلا قول: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. لبيد والله من ها؟ قالوا له: ألم تقول الشعر؟ قال: أبعد سورة البقرة؟ معاذ الله، أغناني الله بسورة البقرة. وهو كان شاعر من الفحول، كان يقول شعر قوي: إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. لما دخل في الإسلام قالوا له: ألم تقل الشعر؟ قال: أبعد سورة البقرة؟ كفاني الله بسورة البقرة. ذلك المسلم أعطاه الله القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا شفاء لما في الصدور تبيانا لكل شيء. فينبغي أن يغنينا القرآن عن الشعر وعن اللهو. ولذلك في الحديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لكن هذا المقصود به الشعر الذي فيه الكذب وفيه الهجاء وفيه التشبب وفيه النسيب وفيه ذكر الأمور التي تجعل الإنسان يحصل له أشياء لا تنبغي. أما الشعر هو كلام جميله جميل وقبيحه قبيح. ولذلك كان علي شاعر رضي الله عنه وأبو بكر وعمر وعلي وكانوا شعراء. وحسان قال: هجوهم وروح القدس معك لسانك أقوى عليهم من السيوف. ولذلك وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فالشعر جميله جميل وقبيحه قبيح، فهو مثل الكلام، إلا أن الأتقياء والشرفاء والفضلاء يشغلهم الكتاب والسنة عن الشعر وعن الكلام، إلا إذا أرادوا منه أن يتقووا في لغة العربي وأن يستدلوا بذلك على الأحكام وعلى معنى من الأحكام الشرعية يقوي جانبا من الدين، فيكون هذا الأمر سهل. كما أن كثير من العلماء يحفظ الأشعار ليتقوى في اللغة وليستدل بها على رأي من آراء العلماء في الفقه والأحكام. فما لا بعد الحق إلا الضلال. إذن في حق وفي ضلال، فنحن لا نتبع إلا الحق، نقرأ القرآن، نقرأ السنة، نشتغل فيما يعنينا، نقرأ الفقه، القواعد، الأحكام، ما يقوينا في الدين. أما الضلال والأشياء التي لا تنفع نبتعد عنها. فأنا تصرفون، أين تذهب عقولكم وتبعدون عن الحق؟ ثم بين قدرة الله تعالى: قل هل من شركاء كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذا الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري، وكان يخيف يخاف أبو بكر وعمر وجل العلماء يخافون من هذا. كذلك حقت، كما بينا لكم هذه الأحكام ووضحنا لكم معالم الحق، حقت ووجبت وحلت وكتبت كلمة ربك التي كتبها في اللوح المحفوظ على الذين كفروا وكتبت لهم الشقاوة أنهم لا يؤمنون. لذلك إذا أرسل الله الملك للجنين لينفخ فيه الروح كتب 4 كلمات، إحداها شقي أو سعيد، رزقه أجله شقي أو سعيد، انتهى. فإذا كتب شقي حقت كلمة الله. الجمهور قرأوها كلمة ربك، وقرأ نافع أظن وابن عامر كلمات ربك كلمات ربك، وكلهم قراءة سبعية، كلمة أو كلمات في 3 مواقع من القرآن. نعم، والمعنى واحد، أي وجبت أن الذي كتب عليه الشقاوة لا يؤمن. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ممن حقت عليه؟ عما النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب وأبو لهب، مع فهمهم وقوتهم أعوذ بالله كتبت عليهم الشقاوة. فأبو لهب يسمع قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، حقت عليه. وأبو طالب يتيقن أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق ويعلن ذلك ويبيح به، ولكن يقول ما منعني إلا أن نلام. يقال أنت سيد الوادي وابن سيد الوادي، تتبع ابن أخيك يتيما ربيته وتتبعه وتترك دين آبائك وأجدادك. ولذلك يقول ولقد علمت، أي والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، عياذا بالله، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا إنسان يحذر إذا قيل له قال الله قال رسول الله، تقول أنت أعلم من شيخي، أنت أعلم من الإمام أبي حنيفة، أعلم من مالك. يا أخي لا، لا مقارنة بين مالك ولا أبي حنيفة ولا شيخك، النصوص معصومة وأقوال العلماء غير معصومة. إذا كيف تقابل معصوم بغير معصوم؟ إذا قال لك شخص قال الله قال رسول الله، قل له قال الله قال رسول الله، أما تقول أنت أعلم من فلان، هذا كلام ما هو جيد. لذلك النصوص معصومة وأقوال العلماء لا تصل إلى العصمة، هي أحسن من آرائنا وأفضل، ونقدمها على آراء غيرهم وهم أقوالهم أعلم وأبرك وأفضل. لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطرين. إذن لابد أن نفرق بين النصوص وبين أقوال العلماء. النصوص معصومة، أقوال العلماء أحسن من آرائنا ونقدمها على غيرها، لكن فيه نسبة واحد في المليون يمكن تكون خطأ، أما النص معصوم. إذا تمسك الإنسان بنص خلاص. لذلك لا يجعل أقوال العلماء مقابلة للنصوص، لا، أقوال العلماء فيما لا نص فيه، أو أقوال العلماء في الترجيح بين النصوص، أما نص نص أو اختيار نص عن نص، أما نص يقابله رأي لا. من شروط الرأي فقد النص. العلماء لما أتوا بباب القياس قالوا من شروط القياس أن لا يكون فيه نص، فإذا جاء النص أصبح القياس فاسد، وفيه القادح المسمى فساد الاعتبار. والخلف للنص أو إجماع دعاء، أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. وأول من قاس القياس الفاسد إبليس، لأن الله قال اسجدوا لآدم، هو قال أنا خير منه خلقتني. أول من قاس القياس الفاسد قال اسجدوا، خلاص اسجد، كيف تقيس وانت عندك نص؟ ولذلك وروي عن الإمام أحمد أنه قال القياس كالميتة. متى يصار إلى الميتة؟ عند الاضطرار. سأل لا يأكل الميتة إلا إذا خاف على نفسه من الهلاك بالجوع. إذن لا تأخذ القياس إلا إذا لم تجد نصا، أما تقيس مع النص لا يقبل. النصوص لا يقبل، لا يقبل. نعم. طيب، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هنا التنبه على أن هؤلاء الذين يتعلقون بغير الله أنهم ناس ما استعملوا عقولهم. هل من شركائكم، سواء كانوا أصناما أو معبودات، لأن بعض الناس يعبد الأصنام الأحجار، وبعضهم يعبد البقر، بعضهم يعبد النار، بعضهم يعبد القبور، بعضهم يعبد شيوخه يسجد له، يقول له لا تصلي لا يصلي. هل من الذين يعبدون من دون الله من بدأ الخلق أوجده؟ أو هل من شركائكم من يريد أن يحيي الناس بعد أن تفنى ويعيدها للحياة؟ قل هل من شر من يبدأ من مبتدأ؟ هل من شركائكم من هو مبدئ للخلق ثم بعد أن يبدئه يعيده؟ طيب فأنا قل هل من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ طبعا الجواب لا، لا أحد من الشركاء يبدأ الخلق ولا يعيده. طيب الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أيهما حق بالعبادة وبالالتجاء إليه وبطلب الحوائج منه وبالتضرع له؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنا تؤفكون، أين تصرفون عن الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها؟ هذه الأصنام عاجزة، ترفع لا تسمع لا تضر لا فائدة فيها، إذا تركتها تبقى وإذا حملتها تحتمل، فكيف تكون لها تصرف في غيرها وهي لا تصرف لها في نفسها؟ إذا الله جل وعلا يبدأ الخلق ثم بعد أن يبدئه ويفني يعيده، فأنا على أي حالة وعلى أي طريقة تصرفون عن الأدلة الواضحة حيث تعبدون غير الله وتتعلقون بالأصنام وبالمعبودات الباطلة وتتركون الحق الذي لا وراء وراءه؟ لذلك الهداية بيد الله لا يملكها أحد. نعم، لذلك كان الصحابة يخافون من النفاق ويخافون من سلب الإيمان، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. نعم، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لذلك نرجو الله السلام والعافية في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، في البخاري هذا، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له: يا إمام أنت على خير وعلى عبادة، لما تكثر البكاء وتخاف؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت. إذن هذا القدر سر الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، والخلق خلق الله وعبيده، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. فنرجو الله أن يكتب علينا جميعا السعادة وأن لا يكتبنا من الأشقياء. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. لذلك ما لا علاج إلا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله، لأن الصحابة لما نزلت آية الحديد قالوا: فيما العمل إذن؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بعدين قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق. أعقلها أو توكل؟ قال: أعقلها وتوكل، قيدها وتوكل. فالإنسان يقوم بالأسباب ويسأل الله العافية. هذا هو الطريق، ولا حيلة للعبد إلا أن يقوم بالأسباب، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال اشترى، وقال استبشروا ببيعكم. نعم. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أنتم يا كفار قريش ويا من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين، هل من شركائكم من يهدي يدعو يهدي إلى الحق؟ طبعا الجواب لا، الله يهدي للحق ويرشد إلى, 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 إلى ما يصلح الدنيا والأخرى. ثم قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، أما لا يهدي، أما لا يهدي، فيها قراءات كثيرة، بعضها سبعي وبعضها شاذ. يهدي يهدى يهدي يهدي يهدي، قراءة حفص يهد يهدي، وقراءة صاحبه أبو بكر يهدي، وقراءة الجمهور يهدي، والمعنى واحد. إذن فيها ست قراءات، ثلاثة منها ثلاثة أو أربعة، أربعة متواترة واثنتان شاذة. نعم. إذن الذي يدفع النقم ويعطي النعم ويسدي المعروف ليس كمثل الذي لا يملك لنفسه شيء ولا يدفع النقم ولا يعطي النعم، فالتسوية بين هذا باطلة وصاحبها مجنون وكافر وضال. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يستطيع أن يرفع نفسه حتى يرفع، لا يستطيع أن ينتقل حتى ينقل، فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم لا تستعملون عقولكم؟ ما لكم تذهبون عن الحق وتتبعون الضلال؟ ثم قال جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه. والظن لا يغني من الحق شيئا، فيه يقين وفيه ظن وفيه شك وفيه وهم، الوهم 10% والشك 50%، والظن قد يستعمل في الوهم وقد يستعمل 70%، واليقين 100%. والذي هو حق ما كان 100% في العقائد، أما في أمور الشريعة فأغلب الشريعة ثابتة بالظن. أيوة، لا يلزم فيها التواتر. وخبر الآحاد مظنون العراء عن القيود في الذي تواترا، لذلك قال العلماء الشريعة كلها ثابتة بالظن. وهناك الظن المقصود به هو الشك الذي ليس ظنا يكون يعني صاحبه يجب العمل به، ولكنه يحتمل أن يكون مخطئا، لأنه قال ولعل بعضكم أن يلحن بحجته من بعض، ولذلك قال لا القطع، يعني نحكم بأن الحديث صحيح لا القطع أو باطل، هذا ظاهر. لأن إذا جاءك شاهدان وشهدا بمسألة وعدلا، كون أنهم صادقين هذا ظن، يمكن يكونوا في علم الله كاذبين، لكن إذا جاءتك ألف وأخبرت يستحيل أن يكونوا كاذبين. لأن واقطع بصدق صدق خبر التواتر وسوي بين مسلمين وكافرين في التواتر. أما الظن لرحمة الله بنا الشريعة ثابتة بالظن، لأنه إما دلالته ظنية وإن كان ثابت ثبوت متواتر كالقرآن، أو ثبوته ظني وإن كانت دلالته نصية. مثلا آية نزلت بحكم الزاني لا ينكح إلا زانية، هل ينكح هنا المقصود بها يعقد أو يطع؟ قولان للعلماء، لكن أيهم 100% صح أو هما كلهم المقصود؟ هذا خلاف. أو يكون الحديث دلالته نصية ولكن ثبوت ظن، إذن الشريعة ثابتة بالظن. والتفريق بين المتواتر وبين الآحاد في الأحكام مذهب كلامي، لا فرق في الأحكام بين المتواتر والآحاد، هما سوا في وجوب العمل، لأن لو كان بين المتواتر والآحاد فرق في العمل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصبح لا يرسل للأقاليم إلا 150. من أرسل للمدينة؟ مصعب بن عمير يعلمهم الدين والقرآن واحد، وأرسل لليمن 2 معاذ وعلي رضي الله عنهما. وأما كون بعض الأمور لا يصح فيها إلا التواتر، هذا مذهب مرجوح، ما ثبت ولو بالآحاد الذي هو ظن يجب العمل به، ولا فرق بين المتواتر والآحاد في العمل إلا إذا تعارضا. إذا تعارضا يعني هناك باب التعادل والتراجح، يقدم المتواتر على إيش؟ من باب الترجيح يقدم المتواتر على الآحاد، ويقدم قول الجمهور على الأقل، ويقدم الأحوط. هناك في باب التعادل والتراجح إذا اختلف العلماء هناك باب ما الذي يقدم. أما في قضية العمل فكل من المتواتر والآحاد يجب العمل به، ولا فرق بينهما في العمل. جاءك اثنان وقالوا لك فلان عمل قتل فلان، خلاص يروح يقتل، هذا عمل واجب إلا إذا عفى أهل القتيل، إذا كان القتل عمدا عدوان. إذا جاتك 1000 وقالوا يقتل إلا إذا عفى أهل الأولياء المقتول، كون إن هذا يستحيل الخطأ عليهم وهذا يجوز الخطأ عليهم، هذا أمر ألغته الشريعة لا ينظر إليه من باب الأحكام. ولذلك التفريق بينهم مذهب كلامي، ما هو؟ ما له علاقة إلا في باب الترجيح أو اختيار قول عن قول إذا تعارضت النصوص. وما يتبع أكثرهم هؤلاء الكفار إلا ظنا، يعني باطلا وكذبا، هنا الظن الكذب والباطل. إن الظن الكذب لا يغني من الحق شيئا، إن الظن الذي هو الكذب والباطل لا يدفع عن الحق شيئا، وإنما يبقى الحق ويبقى الظن ظن. ولذلك حري بنا أن نتعلم ديننا، لا بد لنا أن نعطي وقتا لديننا لنعرف ما الواجب فنمتثل، ما الحرام فنجتنب، نعرف مواصفات الصلاة التي يقبل بها. كثير من المسلمين يصلي وصلاته خطأ، إذا سجد لا يسجد سجود صح، وإذا ركع لا يركع ركع صح، وإذا قرأ لا يقرأ صح. والعبادة إذا لم تؤد على المواصفات المطلوبة كان أجرها ناقصا أو معدوما. فينبغي لنا أن نهتم بديننا وبالأخص بفروض العين، لأن الذي يجهلها ويعيش بين المسلمين لا يسامح. الذي يجهل فروض العين ويعيش بين المسلمين لا يسامح. لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم فروض العين. الصلاة لها أركان 14، لها شروط 9، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب، لها مبطلات، ونعملها في اليوم كم؟ 5 مرات، 17 ركعة فريضة نصليها في اليوم، لا بد أن نتقنها حتى نأخذ الأجر فيها كاملة، ومبينة في المذاهب وفي أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام. فينبغي للمسلم أن يتعلم دينه حتى يسلم من العقوبة. والأمر سهل، أما يكون المسلم لا يهتم بفروض عينه فتكون أعماله خطأ. الآن الحجاج كثير منهم حجه ناقص لأنه لا يفرق بين الواجبات، في واجبات الذي لم يعملها حجه فاسد أو ناقص، في أركان، في شروط، في مبطلات للحج. فينبغي للحاج قبل أن يدخل في النسك أن يتعلم الحج أو يصحب عارفا بالحج ليرشده حتى يأخذ الأجر كاملا ويكون داخل في من حج ولم يرفث ولم يفسق. أما يأتي الحاج من بلد بعيد وتكلف مصاريف ووقتا وعناء وجهدا ويطلع حج باطل، أليس هذا خطأ؟ لا يعرف الأركان. أركان الحج 4 لا بد منه: الإحرام وهو عقد النية، طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة في وقته، السعي بين الصفا والمروة على القول الراجح. هذه الأركان 4 الذي لم يأتي بها كاملة يبقى محرم إلى قيام الساعة. والحج ليس كغيره، من دخل فيه لا يخرج منه إلا بواحد من 3: من دخل في الإحرام يخرج منه بالاشتراط عند بعض العلماء، لباك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، يخرج منه بحصر العدو ويلزمه أن يذبح دم أو يطوف بالبيت. أما المحققون يقولون المرض لا حصر فيه، يبقى مريض حتى يشفى أو يموت يدفن يبعث يوم القيامة ملبيا. وإن قالت جلة من العلماء إن بالمرض حصر، لكن المحققون يقولون لا. إذن يا مسلم إن دخلت في النسك فأنت باقي في النسك إلا بواحد من 3. فكم من إنسان بيننا الآن وهو محرم لا يدري، وجد زحاما لبس ثوبه ورجع للبيت، جاءته قضية ترك الإفاضة وجاء لبيته، ترك السعي وجاء، يبقى محرم لأن باقي عليه ركن من الأركان، والركن لا يجبر، الذي يجبر الواجبات، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت، أما الأركان لا تجبر. فيا أحبة، ينبغي لأي واحد منا أراد العبادة أن يجتهد قبل ممارستها بمعرفة أحكامها حتى يأخذ الأجر فيها كاملا. هذا دين. وبعدين الذي لا يفهم الدين تكون أعماله خطأ، فلا بد أن نتعلم ديننا. وفروض العين لا يسامح فيها، ما هي مثل فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. فروض العين لا بد كل واحد يتعلمها بعينه بنفسه حتى ينجو بنفسه. إن الله جل وعلا عليم بما بفعلهم أو بالذي يفعلون، ما مصدرية أو موصولية. وهذا فيه تهديد وتخويف وتحذير لمن انحرف، كما أنه ترغيب لمن أطاع واستقام. فما دام الرب عليم بعمل الناس فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. وهذا من إعجاز القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: امرأة ضربها زوجها ضربا مبرحا وذهبت لبيت ابنها، ثم بعد شهور الزوج يريد إرجاعها، ولكن هذه الأخيرة الزوجة لا ترغب في العودة خوفا من العنف الممارس عليها سابقا، هل للزوجة الحق في الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية؟ يا أحبتي، الزوج له حقوق عظيمة، والمرأة لها حقوق. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: الرجال قوامون على النساء، وقال: وللرجال عليهن درجة، وقال: بما أنفقوا من أموالهم، وقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فإذا كانت الزوجة لا تريد زوجها لأنه ضربها ضربا في غير محله أو ضربا مبرحا لا يجوز، وأرادت الفراق منه، لها أن تذهب إلى القاضي وتثبت أنها غير مخببة وأنها متصفة بالصدق والعدالة، وتعطيه ما أعطاها، فالقاضي يطلقها. أي امرأة، لكن هذا لا يشاع، أي امرأة لا تحب زوجها وليست مخببة تأتي للقاضي وتقول له: أنا هذا الزوج لا أحبه، يقول لها: أتعطيه ما أعطاك؟ تقول: نعم. يقول القاضي: خذ وطلق. كما قال للصحابي، قالت: أنا لا أقم على فلان خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإيمان، يعني هذا الرجل لا أحبه، رضي الله عنه لم يكن جميلا، وهي ما كانت تشتهيه، فقالت: أخاف أن نعصي الله فيه. فقال لها: أتردين عليه حديقته كأنه أمهرها حديقة؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فكما أن الرجل إذا كره المرأة لا يرغم على البقاء معها، المرأة إذا كرهت الرجل ما يقدر يرغم على البقاء، لأن هذا ترغم على المعصية، لكن يقال لها: أعطيه حقه أو بعضه أو أكثر منه عند بعضهم، يسمى الخلع، يعني تعطيه ما أعطاها وبعدين يفارقها، لأن الدين الشرع سمح، وإذا أرغمت المرأة على البقاء على من لا تحب أرغمت على العصيان، والزوج حقه كبير، وبالأخص في الأمور التي جاءت منها الزوجية، المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج في نفسها، وإذا دعاها لفراشه لا تمتنع، فإن امتنعت لعنتها الملائكة وباتت مغضبا عليها لذلك. والزوجة اسمها زوجة، ليست خادمة، اسمها زوجة، إذن هي يجب عليها أن تطيعه في نفسها. أما الخدمة، الجمهور يقول: لا، الخدمة من باب المصالح، أنت تعطيها مال لا يجب عليك، إذن هي أن تخدمك خدمة لا تجب عليها، يجب أن تطيعك في نفسها، فراشك، ولا تضربها إلا إذا امتنعت مما أوجب الله عليه. أما قالت لك: أنا لا أريد أن أغسل، تضربها أن ما غسلت، هي ليست عبد، ليست أمة، هي حرة، زوجة، أنت جبتها لتعفك وتنجب لك أولاد. أما قضية الخدمة هذه مكارمة، أما إذا جاءت المكايسة لا يجب عليها طبخ ولا خدمة ولا كنس ولا تغسيل، لا، يجب عليها أن تطيعك في نفسها على القول الراجح. شخص أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج للحل، مقلدا في ذلك ابن القيم، مع العلم أن أكثر العلماء يخالف ابن القيم، هل يلزمه دم للاحتياط؟ نعم. يقول: تعجلت في الحج ورميت الجمار قبل الزوال. هذا قول لأبي حنيفة، ما عليك إن شاء الله شيء، لكن الأولى أن الجمار أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. نقل عنه أنه أخر الرمي ليوم آخر، ونقل عنه أنه رخص للعباس في المبيت بمكة للسقاية، ونقل عنه أنه رخص للضعف في الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن ما نقل أنه قال لأيام التشريق ارموا قبل الزوال. إذن هذا القول مرجوح، ولكن قال به الإمام أبو حنيفة، هذا إمام، وقال به بعض الصحابة وبعض التابعين، والدين يسر، لكن هو قول مرجوح. نعم. رجل تحلل التحلل الأصغر ثم ذهب إلى بيته وباشر زوجه عليه دم، حجه صحيح وعليه دم، يذبح شاه. نعم. قال تزوج رجل امرأة، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة وتعوذت بالرسول، فقال تعوذ بعظيم الحقي بأهلك، الحقي بأهلك طلاق، وهو صلوات الله وسلامه عليه امرأة جاهلة، فضحكت عليها النساء فقالوا لها إذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك، وهي جاهلة، فقال ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك تعوذت من عظيم، فغشها. وكم من النساء، ولذا قال تعالى إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف وكيدهن عظيم، ولذلك يحذر الواحد. نعم. لا، إذا تعوذ، لا، التعوذ ليس بطلاق، طلاق الحقي بأهلك، وهناك فيه الطلاق الصريح والكنايات، والكنايات فيها المحرم وفيها البات وفيها المطلق طلاق رجعي، وهذا بسطه الفقهاء جزاهم الله عنا خير. الذي حج ولم يذبح وكان مفردا لا شيء عليه، ولم يرتكب محظورا، ولم يترك حرائق واجبا، الهدي أو الفدية تجب لمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا أو حج قارنا أو متمتعا. أما الذي يحج مفردا ولم يرتكب محظورا ولم يترك واجب لا شيء عليه وحجه مبرور. هل المرأة أفضل لها الصلاة في بيتها أو في الحرم؟ المرأة أفضل لها الصلاة في بيتها، ولكن لا تمنع من الحرم ولا من الصلاة في المساجد، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. فإذا كانت ترى ألف في الحرم ترى في بيتها ألف ومئة، فصلاة النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وصلاتها يعني في غرفتها أفضل من صلاتها في محل تجمع البيت. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان؟ يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعد الأذان وفي أي وقت، وهي يوم الجمعة أكثر، يعني سنة أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. وبعدين قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، يعني نكثر من الصلاة عليك، الله يعطيك كل ما تريد. وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وهو فرض في العمر. نعم. والبخيل من نكرت عنده. نعم. في المكبر قبل الأذان لا أعرف هذا، يصلي على النبي، أما الصلاة في المكبر هذا لا يعرف. وبعدين الأدعية اللي تعمل مع بعض، وبعدين الدعاء ورفع اليدين مع بعض والسلام بعد الصلاة، كل هذا إذا كان يفعله الناس ويروه السنة يكون بدعة. الصحابة كانوا يصلوا ولا يقول السلام عليكم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ألا فافشوا السلام بينكم، لكن ما نقل لنا أنهم بعد السلام من الفريضة يسلمون على بعض، لا هذا ليس من السنة.